صناعة المجد يا أمتي هنا،
وتلك خطى من مضوا قبلنا، وهذا الكتاب وهذا اللواء وهذا الطريق، فهيا بنا نجدد بيعتنا للرسول، نعيد إلى الكون أمجادنا. لقد دانت الأرض يوما لهم، فهل عن قريب تدين لنا؟ فهل عن قريب تدين لنا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يسعدني في الحقيقة أن ألتقي معكم مجددا في صناعة المجد ومع سيرة ذلك الصانع العظيم وهو محمد صلى الله عليه وسلم. عنوان هذه الحلقة خيبر خيبر يا يهود، وهذه جزئية من يعني دائما خلينا نسميها أنشودة أو نسميها يعني كلمة تحفيزية، خيبر خيبر يا يهود جيش محمد سوف يعود. لما انتهت غزوة الأحزاب وما حصل فيها من الأحداث، وكانت هي في الحقيقة ليست معركة خسائر، معركة الأحزاب أو غزوة الأحزاب لم تكن بالمعنى التجريبي أو المعنى التقليدي للحروب المتعارف عليها كما هو في بدر وأحد وغيره. لم يحصل هناك قتال ولم تحصل هناك خسائر، خسائر لا تذكر، يعني كم واحد من المسلمين ماتوا وكم واحد من الكفار ماتوا، من المسلمين حوالي 6 ومن المشركين حوالي 10 بس، وكم واحد جرح. الحرب هذه أخواني كانت حرب إعلامية دعائية من الطراز رقم 1. الحقيقة أنها أنزلت هيبة العرب ووضعتها تحت الأقدام، لأنهم جمعوا 10,000 مقاتل من كل قبائل العرب، وكان معهم اليهود في أواخر أيام المرح، في آخر الغزوة أو آخر المعركة، لأن الحصار للمدينة استمر شهر كامل أو حوالي الشهر، فشهر كامل يا أخواني. في النهاية عاونوهم إخوانهم من ملة الكفر وهم اليهود بني قريظة، فاجتمع 10,000 مقاتل في الخارج بالإضافة إلى جيش جرار من بني قريظة من اليهود، ومع ذلك ما نالوا من الرسول عليه الصلاة والسلام، وذهبت جهودهم كلها أدراج الرياح. في المقابل ارتفع رصيد محمد صلى الله عليه وسلم وجيشه، وارتفعت قيمة الدولة الإسلامية حتى وصلت بعزها أن لامست وصافحت الثرية، بل أصبح يا أخواني هناك يعني بعد اقتلاع شوكة الأفاعي والخبث ويعني ذلك الضرر البالغ يعني من اليهود في خيبر، عفوا في بني قريظة في المدينة، بعدما تخلص النبي عليه الصلاة والسلام من بني قريظة وتخلص من المشركين الذين اجتمعوا له، طارت الأنباء في أنحاء الجزيرة العربية عن جيش محمد وأنه جيش لا يقهر، فاتسع سلطان دعوة الإسلام واتسع أثر وقوة الإمبراطورية الوليدة، الإمبراطورية الإسلامية، وأصبح هناك نشاط مكثف للدوريات بعد معركة الأحزاب وغزوة الأحزاب، وبعدما تخلص النبي عليه السلام من أعدائه من المشركين ومن داخل المدينة من بني قريظة، بدأت هناك يا أخواني مجموعة من التصفيات. أولا على عدة محاور كان النشاط العسكري، على عدة محاور. أما النشاط الأول فجعل النبي عليه الصلاة والسلام هناك مجموعة من الصحابة اختصاصهم مجموعة من الصحابة اختصاصهم هو فقط هو التخلص من مجرمين الحرب، إن صح التعبير هذا المصطلح العصري، من مجرم الحرب الذين أساءوا للإسلام ولدعوة الإسلام ولنبي الإسلام دعوة إساءة بالغة، ولذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام باغتيال مثل هذه الشخصيات. فكان على سبيل المثل اغتيل سلام بن أبي الحقيق، وقبله كعب الأشراف وغيرهم من أولئك الذين كانوا يعبثون في أمن الدولة الإسلامية، لأن قضية الدولة الإسلامية هذا خط أحمر لا يسمح، يعني أبعيد فيكم النظر يا إخواني على بني النضير، بني النظير الرسول عليه الصلاة والسلام اشتعلت نيران الغيرة، نيران الغيرة في قلبه عليه الصلاة والسلام، وأصبحت دماؤه تغلي كالمرجل لسبب واحد يا أخواني، لأن امرأة من المسلمين قام أحد اليهود فكشف طرف ساقها رسالة أبعثها إلى الكبير قبل الصغير. كم من حرائر المسلمين، كم من حرائر المسلمين اليوم تنتهك أعراضهم في سجون العراق وفي فلسطين وفي بلاد هنا وهناك، كم من حرائر المسلمين تنتهك أعراضهم، ما نقول تكشف طرف الساق كما حصل. الرسول عليه السلام جيش جيشا كاملا وسحق بني النظير عن بكرة أبيها ورماهم في مزابل التاريخ عليه الصلاة والسلام، غيرة على امرأة انكشفت رجلها. واليوم مع الأسف حرائر المسلمين تنتهك أعراضهن في الأهواز وفي العراق وهنا وهناك من بلاد الإسلام، ولا يتحرك أحد أبد، بل يباد المسلمين عن بكرة أبيه في بورما، وآلاف الجثث تحرق. ربما معتصمه انطلقت ملء أفواه الصبايا ليثتمي، لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصم. ما لامست نخوة، لو لامست نخوة المعتصم لجيش لها جيشا جرارا، أوله في بلاد عمورية وآخره على أبواب وأسوار بغداد. هذا هو المعتصم. المهم نرجع إلى موضوعنا. الأمر الثاني الذي قاده النبي عليه الصلاة والسلام بعد حرب الأحزاب، أولا مجموعة من الاختيارات في تصفية أولئك الذين يبالغون أو أولئك الذين لهم أثر رهيب في 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 زعزعة أمن الدولة الإسلامية، تخلص منهم النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني أرسل مجموعة من السرايا والبعوث الحربية وفرق التأديب لبعض القبائل المشاكسة والتي تضمر الشر لدولة الإسلام، فجهز سرايا لا تعد ولا تحصى، سرية محمد بن مسلمة، سرية عكاشة بن محصن، سرية أبو عبيدة عامر بن الجراح، زيد بن حارثة وغيرهم من جبال الإسلام ومن صناديد هذه الملة. كل واحد فيهم ليث هصور يا أخواني، كل واحد فيهم يتمنى أن يقدم حياته ودماءه وآخر قطرة من حياته ومن دمه هدية لجناب محمد عليه الصلاة والسلام، ودفاعا عن عرضه، ودفاعا عن محارم محمد عليه الصلاة والسلام. أقول هذا الكلام في زمن أخبر اليوم يتطاول على عرض محمد صلى الله عليه وسلم، وفي قنوات فضائية آثمة ومن رجالات يدعون الإسلام ثم يطعنون بمن؟ بعائشة أم المؤمنين. يطعنون بمن؟ بعائشة التي حفظت من الأحاديث عشرات الآلاف. نسأل الله جل وعلا أن يكسر شوكتهم وأن يزعزع كيانهم وأن يعطل أركانهم وأن يجعل الفرقة فيما بينهم. كل من تعدى على عرض النبي عليه الصلاة والسلام أو على عرض أبي بكر أو على عرض عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين. هذا الأمر الثاني أو هذا المحور الثاني التي سلكها النبي عليه الصلاة والسلام بعد معركة وغزوة الأحزاب، ثم قام بمجموعة من الغزوات السريعة قادها الرسول عليه الصلاة والسلام كغزوة المريسيع وبني المصطلق والحديبية. الحديبية أخواني حصل فيها أمر كبير، حصلت فيها معاهدة أو تجديد لمعاهدة الموت. تذكرون البيعات التي قام بها النبي عليه الصلاة والسلام، التي قام بها النبي عليه السلام في بدايات الدعوة لما كان في أواخر العهد المكي، قام بالبيعة الأولى والبيعة الثانية، عاهد أصحابه على الموت، ثم جدد الرسول عليه الصلاة والسلام هذه المعاهدة يا أخواني في بيعة اسمها بيعة الرضوان أو تسمى بيعة الشجرة لأنها كانت تحت شجرة. بايعهم النبي صلى الله عليه وسلم يا أخواني على الموت. كان البند الأوضح من بنود المعاهدة هو المعاهدة على الموت، يعني ما فيها روح تعالى، ما فيها احتمالات. وراح نرجع إن شاء الله لهذه المعاهدة ونتكلم عنها لما نتحدث عن غزوة حنين، وكيف أن أصحاب الشجرة هؤلاء كيف أنهم قلبوا موازين المعركة في ذاك الوقت، سوف نتحدث عنها إن شاء الله. المهم نرجع، إذن هذا المحور الآخر. المحور الأخير يا أخواني الذي أخذها النبي عليه الصلاة والسلام من أجل تدعيم موقفه في المدينة المنورة ومن أجل شد أركان الدولة الإسلامية ورفع يعني مستواها ورفع يعني سقفها إلى أعلى الدرجات، قام النبي عليه الصلاة والسلام بإنشاء هيئة، إن صح التعبير، هيئة سياسية خارجية من خلال مجموعة من المكاتبات ومجموعة من الخطابات التي كان يخاطب بها عليه الصلاة والسلام الملوك. فخاطب كسرى ملك فارس، وخاطب هرقل ملك الروم، وخاطب المقوقس ملك مصر، وخاطب كذلك ملك عمان، وخاطب مجموعة من الملوك هناك في ذاك الزمان. طبعا وقد اختلفوا في الحقيقة في ردود أفعالهم، منهم من استقبل هذه الخطابات استقبالا كريما ورحب يعني، ومنهم من أسلم، ولكن منهم طبعا من كان رده رد يعني في غاية من السوء، فرد النبي عليه الصلاة والسلام عليه فيما بعد، وسوف نتحدث إن شاء الله تعالى عن هؤلاء أو بعض هؤلاء الناس. دارت الأيام ومرت الأشهر سريعا يا إخواني، والرسول صلى الله عليه وسلم في كل يوم له حدث، في كل موقف كان يستغله عليه النبي عليه الصلاة والسلام من أجل أن يرفع وأن يضع لبنة في جدار تلك الدولة التي سوف تبقى ما بقيت الشمس. أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤسس لدولة زوالها مع زوال الدنيا تبقى إلى أبد الآبدين، وفعلا اقتنص النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك العمر المبارك 10 سنوات، ولكن في كل يوم في كل ساعة كان عليه الصلاة والسلام له، لا أقول حدث بل أقول له أحداث. وفي السنة 7 وفي شهر محرم بالتحديد كانت هناك الأنظار تتجه من قبل القيادة العليا في الدولة الإسلامية إلى خيبر. لماذا خيبر يا إخواني؟ لأن خيبر هي باختصار شديد هي عاصمة الدسائس وعاصمة المكر والخديعة والتآمر على الإسلام وأهل الإسلام. خيبر كانت مدينة ضخمة، كانت مدينة كلها حصون، حوالي فيها 8 حصون كل حصن أكبر من الثاني، وكان أهلها يعني يتميزون بالبسالة وبالقوة، وعندهم من آلات الحرب الشيء الكثير، عندهم المنجنيق وعندهم آلات الحرب المتطورة في ذاك الزمان، وكانت عندهم القلاع الضخمة والكبيرة، فكانت بلد محصن. ولكن هذا البلد يا أخواني كما قلت لكم كان يعتبر عاصمة للخديعة وللمكر ولبث الدسائس والفتن وإثارة القبائل على النبي صلى الله عليه وسلم، فكان لزاما أن يتوجه وأن يلتفت النبي عليه الصلاة والسلام إليهم، ومن أجل قتل تلك الأفعى العظمى في جحرها نتحدث إن شاء الله تعالى ونكمل الأحداث بعد الفاصل. كونوا معنا، شكرا جزيلا.
صناعة المجد يا أمتي هنا،
وتلك خطى من مضوا قبلنا، فهل عن قريب تدين لنا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يسعدني في الحقيقة أن ألتقي معكم في القسم الثاني من هذه الحلقة، خيبر خيبر يا يهود. وقلت لماذا قصد النبي عليه الصلاة والسلام بعد انتهاء الأحزاب خيبر، وعرجت في بداية الكلام وتكلمت عن مجموعة من الغزوات ومجموعة من السرايا التي كان الهدف منها هو تأديب تلك القبائل المشاكسة والمعاندة والتي ترى من نفسها أنها ممكن أن تسيء إلى دولة الإسلام. أضف إلى ذلك إلى مجموعة من الشخصيات التي تعتبر يعني مقلقة للرسول عليه الصلاة والسلام ولها أثر فظيع في إثارة الناس ضد الدولة الإسلامية، فتخلص النبي عليه الصلاة والسلام منها من كل ما يعكر صفوه وكل العقبات التي تقف أمامه. سار النبي عليه الصلاة والسلام ب1400 مقاتل من الخلص ومن أصحاب بيعة الشجرة أو بيعة الرضوان التي بايعهم النبي عليه السلام في الحديبية قبل فترة قريبة، ثم أخذ هذا الجيش وأخذ معه رجل دليل يدله على الطريق، لأن خيبر تقع شمال المدينة المنورة، وأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يدخل على خيبر من جهة الشمال. السبب في ذلك حتى يقطع عليهم طريق الذهاب إلى الشام، لا، حتى لا يهربوا إلى الشام ويكونوا معسكر آخر في الشام، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام يأتيهم من الشمال فيقطع عليهم طريق الذهاب وطريق الانسحاب. وصل هذا الدليل أو هذا الرجل الذي يدلهم على الطريق، وصل إلى مكان كان فيه مفترق طرق، مفترق يعني مجموعة من الطرقات كلها تؤدي إلى نفس النقطة، انتبه معي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما اسم هذه الطرق يا حسين؟ اسمه حسين، ليس حسين وإنما حسين باللام آخر شيء. فقال له: ما اسم هذه الطرقات؟ قال: هذا اسمه حزن. قال: لا حاجة لنا به. قال: والثاني؟ قال: الثاني اسمه شاش. قال: لا حاجة لنا به. قال: الثالث؟ قال: اسمه حاطب، ممر، ممر اسمه حاطب. قال: لا حاجة لنا به. قال: الرابع والأخير؟ قال: اسمه مرحب. فاختاره النبي صلى الله عليه وسلم. يا أخواني، هنا سؤال: على ماذا تستدل وعلى ماذا تستند؟ الرسول عليه الصلاة والسلام الآن أمام حرب يريد أن يستأصل شعفة عاصمة المكر والخداع في الجزيرة العربية وهي خيبر. النبي عليه الصلاة والسلام جهز 1400 مقاتل، مو أي واحد من سكان المدينة، من خلص أصحابه، من أولئك الذين يعتمد عليهم، أنا أقدر أسميهم بين قوسين الكوماندوز، يعني قوات الصفوة، قوات الخاصة، أخذهم النبي عليه الصلاة والسلام معه لأنه يعرف من هؤلاء اليهود وكيف أن حصونهم وأن ديارهم محصنة، ولذلك يريد أناس لهم امتيازات ولهم قدرات خاصة، فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام 1400 مقاتل معه. ولذلك رغم هذا الأمر ورغم أن الحدث جلل، الرسول عليه الصلاة والسلام يا أخواني يسأل عن أسماء الطرقات وينتبه إلى الاسم الذي يتناسب مع صفاء قلبه صلى الله عليه وسلم ومع شفافية ديانته. لم يرد اسم حزن ولم يرد اسم شاش أو غيره، قال: مرحب، اسم جميل، لا بأس أن أخذ هذا الطريق. مع العلم كان بإمكان النبي عليه الصلاة والسلام ما يلتفت للأسماء، لأنه ولكن هذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يهتم حتى بالأشياء البسيطة يا إخواني، لم يكن عليه الصلاة والسلام يغفلها. وصل الجيش الإسلامي وفي ظلمة الليل، وإذا هو واقف على أبواب خيبر، قد أعمى الله سبحانه وتعالى عيونهم وقد جعل على أسماعهم يعني من الإغلاق ما إنهم لا يسمعوا خبر مجيء النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا هو أمام حصونهم عليه الصلاة والسلام بألف وأربعمائة مقاتل من قواته الخاصة. ثم بعد ذلك يا أخواني، بعد ذلك لما أصبح الصباح وخرج الناس لمزارعهم ولرعي مواشيهم ولا يعلمون أن جيش الإسلام قاعد ينتظرهم بالمرصاد، فلما فتحت الحصون أبوابها تفاجأوا وإذا هذا جيش محمد عليه الصلاة والسلام واقف لهم في الأبواب. فقال عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، خربت خيبر، الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. كل كلمة بل كل حرف من هذه العبارة التي قلتها تدلك على عظم شخصية محمد صلى الله عليه وسلم، مع أنه نبي، مع أنه رقيق جدا، مع أنه خاشع، مع أنه عابد، مع أنه تؤثر فيه دمعة الإنسان، مع أنه يقرأ لغة الكلام في وجوه حتى البهائم والحيوانات ويقول لصاحبه: من هذا؟ من صاحب هذا البعير؟ فيقول رجل من الأز: يا رسول الله أنا صاحب. قال: إن بعيرك يشكوك إلي، بعيرك يشتكي منك. الرسول عليه الصلاة والسلام ينتبه حتى لعلامات وجوه البهائم والحيوانات، ومع ذلك يا أخواني لما تجي لحظات الصفر واللحظات الحاسمة يقول عليه الصلاة والسلام: خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. ثم توجه النبي عليه الصلاة والسلام وتبرأ من حوله وقوته، فرفع يديه إلى الله جل وعلا يدعو: اللهم رب السماوات السبع وما أضلت، اللهم رب الأراضين السبع وما أقلت، اللهم رب الشياطين وما أضلت، اللهم إنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها، اقدموا بسم الله. فبدأ الهجوم. عندها يا أخواني بلحظات التفت النبي عليه الصلاة والسلام إلى مسألة. الآن يريد رجل المرحلة، ذلك الرجل الذي تخصص في المنازلة وفي كسر شوكة الكفر من؟ إنه أبو الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال أين علي؟ أو قبل ذلك، اسمحوا لي الأحداث تتدفق فربما تسبق كلمة أخرى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لأعطين الراية غدا، وهذا قبل الهجوم، لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله والله ورسوله يحبانه. من هذا؟ رجل يحب الله ورسوله والله ورسوله يحبانه، ما هذا الفخر؟ ما هذا الوسام؟ ما هذا الشرف الذي لا يعادل الشرف؟ فلما جاء من الغد وقف أمام النبي عليه الصلاة والسلام عمر بن الخطاب، قال: فوقف على أطراف قدميه ورفع رجله وهو ينظر لعل الرسول عليه الصلاة والسلام، أن هو لا يريد الراية، هو يريد تلك الشهادة: الله ورسوله يحبانه وهو يحب الله ورسوله. ثم نظر النبي عليه الصلاة والسلام في وجوه القوم فقال: أين علي؟ أين علي؟ قيل: يا رسول الله، إن علي يشكي عينيه من الرمد، أي أن في عيونه رمد لا يستطيع أن يفتح عينيه ولا يبصر طريقة. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام فأتي به محمولا لا يستطيع أن يمشي رضي الله عنه. قال: فبصق النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه فشفيت في لحظته، في لحظته، ثم أعطاه الراية وقال: انفذ على رسلك واذهب إلى القوم وادعهم إلى الإسلام، وأعطاه الراية. هذا الرجل علي بن أبي طالب الذي أخذ هذا الوسام قبل تلك الراية، أخذ وسام الشرف قبل الراية، لما بدأت لحظات الصفر في العد التنازلي كعادة المقاتلين في السابق، كان يخرج رجل للنزال، توجه النبي عليه الصلاة والسلام لذلك الحصن ويسمى حصن ناعم، وكان هذا أكبر الحصون على الإطلاق. كان فيه فارس يدعى مرحب. هذا الرجل كان من أقوى اليهود على الإطلاق ومن أكثرهم شراسة. خرج مرحب وهو يغني وهو ينشد الأبيات وهو يلعب بسيفه ويقول: قد علمت خيبر أني مرحب، شاكي السلاح بطل مجرب، إذا الحرب أقبلت تلهب. أي إذا رأى الحرب أصبح يتقد من الداخل كأنه مرجل. فنظر إليه أبو الحسن قال: ما هذا الصبي الذي يلعب؟ فخرج له علي وقال: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، حيدرة اسم من أسماء الأسد، أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليث غابات كريه المنظرة، أوفيهم بالصاع كيل السندرة. إذن يا أخواني، رد عليه البيت ببيت آخر أقوى منه. فما هي إلا لحظات جولة أو الثانية حتى طار رأس مرحب بالهواء يداعب الهواء أطراف شعره. ثم خرج ياسر أخو مرحب، فخرج له الزبير وهو الفارس الذي لا يشق له غبار، وهو كما قلت وأكرر، هو وعلي هما الوحيدان من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من يقاتلان بسيفين. فخرج الزبير إلى ياسر، وكان هذا ياسر يفتخر بنفسه، فما هي إلا ضربة والثانية وإذا رأسه يتبع أخاه. ثم بعد ذلك بدأ الهجوم، وكان هجوم عسكر المسلمين يعصف بالحصون كما تعصف الأعاصير المدمرة، وكزوابع تخلع أساسات الجبال الراسية من شدة وقوة ذلك الهجوم الكاسح. فاجتاحوهم واجتاحوا تلك القلعة واجتاحوا التي بعدها واجتاحوا الثالثة والرابعة كما يجتاح السيل الجارف ورق الطحالب الذي يطفو على وجه البركة. هكذا كان جيش محمد عليه الصلاة والسلام. عندها انهارت عزائم يهود ففتحت الحصون كلها، وهكذا كان إعصار الجيش الإسلامي الذي هو بقيادة محمد وتربى على يد محمد، كان إعصارا مدمرا بل ساحقا وماحقا. فكلما قدموا على حصن دكدكوا أركانه وزلزلوا حيطانه وألقوا به في غياهب الزمان. بعدما انتهت المعركة وبلمح البصر يا أخواني فتحت الحصون الثمانية خوفا ورعبا، لأن الله جل وعلا يؤيد نبيه عليه الصلاة والسلام، ففاء الله عليه من الخيرات ومن الغنائم ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ورضخت اليهود عن بكرة أبيها لأمر محمد صلى الله عليه وسلم، وأذلهم بدين الإسلام. هؤلاء هم اليهود الذين اليوم بضعة ملايين قد مرغت في التراب كرامة كل إنسان عربي ومسلم، بل داست على كرامة العروبة وداست على نخوة العروبة والقومية العربية. المهم لما كثرت الغنائم يقول الصحابي ما شبعنا حتى فتحنا خيبر. وبالمناسبة يا أخواني هذه المعركة حصلت فيها مجموعة من الأحداث المؤثرة. أول حدث أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه الذي غادر إلى بلاد الحبشة، وقد تكلمنا عن هذا الأمر في بداية الحلقات عندما تكلمنا عندما غادر أصحاب النبي عليه السلام إلى بلاد الحبشة، ففرح النبي عليه الصلاة والسلام بجعفر وكان يحبه حبا عظيما حتى قال كلمته المأثورة: والله ما أدري بأيهما أفرح، أبفتح خيبر أم بقدوم جعفر رضي الله تعالى عنه أرضاه. وأعطاه نصيبا من الغنائم لأنه قد مضى سنوات طويلة وهو بعيدا عن أرضه وعن أحبابه. ثم يا أخواني ماذا حصل بعد ذلك؟ هناك موقف آخر هو موقف جدا مؤثر. حصل يا أخواني أن في هذه المعركة وهي معركة خيبر بعدما أفاء الله عليه هذه الأنعم وفتحت هذه الحصون واقتلع الإسلام أو واقتلع أهل الإسلام رؤوس الأفاعي من أوكارها وتخلصوا من عوامل الفتنة كلها، انظر ماذا صنعوا. أرسلوا فتاة تدعى زينب بنت الحارث وأرسلوها إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد طبخت له شاة وقد ملأتها بالسم، فقالت له مبتسمة لهذا الجيش المنتصر: هذه هدية لك يا رسول الله. وكان عليه السلام يقبل الهدية، فجلس النبي عليه السلام هو مع أصحابه، فمد النبي عليه السلام هو ومعه صاحب من أصحابه أيديهم على الشاة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الكتف، فأخذ قطعة من اللحم فوضعها في فمه، فلما أخذها وضعها في فمه ذاب السم مع لعابه عليه الصلاة والسلام وسرى في جسده الشريف صلوات الله وسلام عليه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن هذه الشاة تخبرني أنها مسمومة، فارفعوا أيديكم. فرفع الصحابة إلا أن أحد الصحابة قد أكل لقمة واحدة فمات، ولذلك قام النبي عليه الصلاة والسلام على هذه المرأة فقتلها. وأما النبي عليه الصلاة والسلام فإن هذا السم يا أخواني كان سما مؤثرا، ولكن الله جل وعلا أوقف أثر السم في جسد النبي عليه الصلاة والسلام لأن الدعوة إلى الآن ما اكتملت ولأن الدين إلى الآن ما اكتمل، ولذلك الله جل وعلا تدخل بإرادته فأوقف أثر السم في جسد النبي عليه الصلاة والسلام حتى يكمل الدعوة، وكان لهذا السم أثرا في وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا ما تحدث عنه إن شاء الله في آخر الحلقات. بهذا القدر نكون قد أنهينا موضوع خيبر وفي غزوة خيبر. نلتقي معكم إن شاء الله في حلقة جديدة من حلقات صناعة المجد، تكونوا معنا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد، وشكرا جزيلا على استماعكم.